أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: قال الأوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا. يقول الله تعالى: أو فيه الذي ألتمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا، وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سمعتم تفسير هاتين الآيتين الكريمتين من سورة هود عليه السلام، الآية 15 والسادسة عشرة، سمعتم تفسيرهما من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومن تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا تفسيرهما أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، كما في الدرر السنية في الأجوبة النقدية المجلد 13، وهو يتعلق باسم التفسير. هذا المجلد كله تفسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولأولاده وأحفاده. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك الظلم أو الكلام في الأعراض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا هم له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر على ابن عباس في تفسير الآية، وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له، وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، لا طلب ثواب الآخرة
وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية: والنوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة، ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونهم، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح، لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. والنوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية، ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منهم. قال بعضهم أي بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصار في الدنيا أكبر قصده. فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي فإنك لم تصلي. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا، وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة. فصح أن يقال قاصد الدنيا، والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع، وهو لما غلب عليه منهما، وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: إن القرآن كثيرا ما يبشر أهل الجنة الخلص، وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا، والله أعلم. انتهى تفسير هاتين الآيتين من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو كلام رائع في غاية الوضوح والبيان. والآية الكريمة كما سمعتم أطلقت، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد بعمله الحياة الدنيا. فلما كانت هكذا مطلقة جاء هذا التفصيل، هذا التقسيم الأربعة، وأنهم أربعة أقسام ممن يصدق عليهم هذا. الأول كما عرفتم عمل أعمالا صالحة ويبتغي بها وجه الله، فلا رياء ولا سمعة. لكن الخطأ الذي عنده أنه أراد منها شيئا في الدنيا، لم يظلم حتى لا ينتقم منه، ما يحب يصاب مرض لفقر، ما يحب أن يسجن في الدنيا، ترك الظلم، ترك المعاصي، ترك أشياء كثيرة، وباله الدنيا، باله فيها الدنيا، ما كان عنده أن الله ينجيه من النار ويدخله الجنة ويغفر له في الآخرة ويرفع درجته ويتقبل عمله. وهذا كما عرفتم يقع فيه كثير من الناس، يترك الظلم حتى ما يظلم سره، حتى لا يعاقب في الدنيا بالأمراض والأسقام والجوع، وهكذا يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصلة وإحسان، ولكن ليس على باله أن يثاب في الآخرة، وإنما يريد أن الله يجازيه عليها في الدنيا بأن يكثر ماله، يكثر أولاده، تتقوى صحته، يتقوى بصره، صنعه، كله للدنيا، تدوم عليه النعم، يتصدق من أجل أن النعم تدوم عليه، والخيرات في الدنيا تكثر، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار. قال: فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس في الآخرة نصيب. هذا هو القسم الأول كما سمعتم. أما القسم الثاني يعمل أعمالا يرائي بها الناس، هذا واضح أنه من أهل الخطر، لم يخلص دينه لله. وحاجه الثلاثة ينطبق على هذا النوع. أما النوع الثالث قال أن يعمل الأعمال الصالحة، ومقصد بها المال، يصلي ويواظب على الصلاة لأنه إمام مسلم وله معاش، يؤذن من أجل معاش، يكنس المسجد من أجل معاش، يجاهد المشركين والكافرين والضلال من أجل معاش، لو قطع عنه المعاش ما جاهد، والإمام لو قطع عنه المعاش لتكاسل عن الصلاة، وجاء ربما جاء من المتأخرين ويدرس من أجل المعاش، ويخطب من أجل المعاش، ويعظ الناس من أجل المعاش، يحج من أجل المال، يعني يحج عن الغير، يحج عن الغير، خلاص مثلا بيع شراء، حصل حجة وحصل حجة ثانية دفنة، الله المستعان، يسمونها دفنة اللي همها الدنيا، يرد الأولى ويأخذ ثانية، وهو بعد المال. وهذا أيضا حاصل إلا من رحم الله، حتى ربما يقول بعضهم هذا المال يصرف به سنة، فهو يريد حجة دسمة. يقول هذا النوع الثالث، أما النوع الرابع يقول يعمل أعمالا صالحة يبتغي بها وجه الله، لكن هو في الأصل واقع في عمل كفري أو شركي يفرقه من الله، وإلا فهو يصدق من أجل الله ويحج ويعتمر ويصلي ويصوم وصاحب بر وإحسان وصاحب سجود وخشوع لله عز وجل، لكن عنده أمور شركية، كأن يصدق الكهان يقول هؤلاء أولياء الله عرافين المنجمين، يذهب إلى السحرة، عنده أشياء شركية أو كفرية، أعماله الصالحة يجعلها الله بها منثورا للعمل الشركي الذي هو واقع فيه. فالتفسير مفصل في هذا الموضع أحسن مما في تفسير ابن كثير، وأنا أفصل أحسن من هذا السعدي بكثير ومن كلام ابن كثير بكثير. فلما قرأت وأعجبني أحببت أن تستفيدوا هذه الفائدة الطيبة، ولو أنكم تلخصون هذه الفائدة في دفتر الفوائد فهذا طيب. إن دخل دفتر يا شريف حق الدروس جيد. يقول الأخ ومن كان يعمل الأعمال الصالحة يريد بها الدنيا والآخرة، الآخرة أن يثيبه الله عليها وأن يزحزحه عن النار وأن يدخله الجنة، ويريد بها أيضا الدنيا أن يرزقه الله الصحة وأن يكثر الله ماله وأن يقوي بصره وأن إلى آخره. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أحيانا تكون الشريكة الدنيا شريكة مع الله والله ليس له شريك، والمقصود أن الإنسان يعمل العمل الصالح يبتغي به وجه الله والدار الآخرة. وأما مسألة الدنيا ومسألة الرزق فقد ضمن، رزقك مضمون وصحتك قد كتبت، وما لك إلا ما كتب، ما لك إلا ما قدر لك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، شجاعة يعني يظهر الشجاعة أمام الناس أنه شجاع، ويقاتل آخر يعني حمية عن قبيلته عن قومه عن بني قيسه، ويقاتل من أجل المغنم يعني شخص آخر يقاتل من أجل المغنم، أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة جوابا محكما شافي كافي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني خرج من قاتل شجاعة وحمية ومن أجل المغنم ومن أجل أن السبي سبي النساء، كل هذا خرج ورياء وسمعة ومن أجل الرتبة، أن يتحصل على رتبة. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيضا لعلهم يذكرون حديث: من قاتل يبتغي الأجر من الله والمعنى. إيش قال فيه؟ يعني عمل باطل، اللي قاتل يبتغي الأجر من الله والمعنى، عمله باطل، يبتغي الأجر من الله وحده لا شريك. موضوع النية والمقاصد ينبغي العناية بها، حاول تجرد العمل لله. الشيطان يفسد النية، يقول: أنت الآن مثلا تطلب العلم وغدا ستكون لك مكانة وسيكون أو معاش أو وظيفة أو سوف يزوجونك وسيعطونك المكتبة وسيعطونك. جاهل نفسك، تبتغي بعملك وجه الله وحده لا شريك، والرزق قد تكفل الله به. الدعاء شيء آخر، أنت تقول: اللهم اشفني، هذا مشروع. اللهم ارزقني مالا حلالا، هذا مشروع. الكلام هنا ليس على الدعاء، الكلام على عمل صالح، صلى لله ومن أجل أن يريب بدنه، صام لله ومن أجل أن يعالج معدته والتخمة التي عنده أو السمنة، حج لله ومن أجل الفلوس التي حصل عليها ويحج عن غير مثلا، جاهد لله ومن أجل المعنى لله ولكذا. هنا جاءت المشاركة في النية، لكن أنت هنا في دعائك ما في مشاركة، أنت شعرت بوجع في جسمك، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، قلت: اللهم اشفني. ما في عمل صالح جعلته لله ومن أجل أن تشفى، إنما قلت: اللهم اشفني. هذا مشروع الدعاء، تدعو ربك، لكن العمل الصالح تخلصه لله. يقول الله عز وجل: جعل من أسباب الرزق التقوى، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهو لا يتق الله من أجل الرزق، لا، يستقل الله من أجل الله، ولكن سيأتي تلقائيا. يستقل الله من أجل الله، أن الله تعبده لهذا، فهو يراقب الله ويستقل الله ويعمل بطاعته لا من أجل الرزق. لا بس إذا هي إشكالات التوسل هذا قد يخفيه نص. هو لما عمل العمل المتوسل به ما عمله من أجل الدنيا، عمله لله. ولهذا قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. كان صادقا حين عمل ذلك العمل يبتغي به وجه الله. تفضل يا أحمد. احفظ الله يحفظك، أي مالك؟ يعني هل تحفظ شرعه وتحفظ دينه من أجل أن يحفظه؟ من أجل هذا؟ لا، أنت تحفظ دينه وشرعه وما يترتب على هذا، هذا في علم الله. يعني تحاول أن الشيطان لا يفسد عليك النية، تعمل العمل تبتغي به وجه الله. يقول الأخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. يعني معناه فيما يظن كان السائل أنه يصل رحمه من أجل أن الله يزيد له في عمره ويبسطه في رزقه. نقول: لا، أنت صل رحمك ابتغاء وجه الله، ولا تجعل النية مشركة مشتركة لهذا ولهذا. وعلى هذا كثير، على هذا كثير من الأدلة إذا فهمت على ما تحب، كثيرة جدا. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. فهل يحج ويعتمر من أجل أن يكثر رزقه؟ جاءت النية المشركة، يحج ويعتمر يبتغي الأجر من الله ويزحزح نفسه عن النار ويعمل أعمالا تكون سرا في دخوله الجنة إن شاء الله. هذه بشارة طيبة، ومحفزة، محفزة نعم للعبد على الأعمال الصالحة، تجعله ينشط. من عمل كذا له كذا، من عمل كذا ينال كذا. لكن هو حين يعمل العمل يجرد النية، يجرد النية. يقول الأخ: ما رأيكم في عمل صالح كالصدقة، أتصدق بها وأبتغي بها وجه الله؟ وأريد بها صدقة جارية للوالد المتوفى، هذا عمل طيب، صدقة لوجه الله أجرها لأبيك أو لأمك، جزاك الله خيرا. وهذا سأل يسأل عن هذا الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. حديث صحيح لكن تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، يعني لا يكون المقصد تريد بها الأجر وتريد بها الشفاء، أنت تعمل العمل تبتغي به وجه الله، والشفاء هذا إلى الله، مثل التداوي العلاج تعالج، وهذا إلى الله، إن شاء شفاك بالعلاج وإن شاء أبقى المرض، إن شاء شفاك بالصدقة وإن شاء أبقى المرض، أنت جرد النية لله عز وجل. يسأل: من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. هو حديث صحيح، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فرق الله عليه شمله. يقول السائل: من أفطر في رمضان بعد مع المؤذن ثم تبين له أن المؤذن أذن قبل دخول الوقت، هل يقضي إن كان حاجب الشمس ما أرى كاملة؟ فيقضي، وإن كانت الشمس قد غربت كاملا فما عليه شيء. يقول: من ذهب للحج لأداء فريضة الحج ومن أجل أن يعمل يفطر فضلا من الله، فهل حجه مقبول؟ إذا أتى بأركان الحج وبشروط الحج فحجه مقبول. الكلام هنا على الحج، على أصل الحج، هو ما حج لله ولكذا، هو حج لله، وفي أثناء حجه كان يعمل يتاجر أو كان يعمل أجيرا، والله يقول: ليس عليكم جناح أن تبطوا فضلا من ربكم، أي في الحج، لكن الحج أصل الحج هو لله، والسؤال أيضا فرصة بقائه في المشاعر فأجر نفسه حمالا أو طباخا أو فراشا أو مقهويا، أي عمل، وهو متلبس بأعمال الحج، أو سواقا يسوق، أو جراحا، أي عمل فلا بأس، لكن أصل عمل الحج هو لله سبحانه وتعالى. هذا مثل إنسان خرج من بيته للصلاة ويحمل بيديه شيء سيبيعه على باب المسجد أصل الصلاة الذهاب إلى المسجد، لا رياء ولا سمعة ولا أي شيء من مصالح الدنيا. لكن بعدما صلى مع الناس جماعة خرج إلى باب المسجد وفرش فرشة عنده مثلا عطورات ولا مساويك ولا أي حاجة، الصلاة ما شارك بشيء، ما صلى لله ومن أجل كذا، صلى لله، صام لله، حج لله، اعتمر لله. هكذا بسم الله التوفيق. هذا سائل أبو الفداء من المغرب يقول: هل يجوز للسلفي المتمكن تأليف رسائل في مسائل الشرع أم لابد من تزكية الكتاب أو صاحب الرسالة من قبل العلماء الكبار؟ الغرض من عرض الرسالة على عالم هو من أجل النظر فيها، هل هي أهل للنشر، صالحة للنفع وإلا غير صالحة. فعرضها على العالم هو من صالح المؤلف ومن صالح الكتاب، مظهرة للمؤلف وللمؤلف، حتى إذا صار يحسن الكتابة ويحسن التعبير وكلامه طيب ولم يخرج عن كلام أهل العلم، بعد ذلك يابد إن شاء الله. لكن ننصح بعرضه على عالم حتى يقدم له ويعرف المؤلف والمؤلف. أي من منكم إلى خسرنا المسائل الأربع؟ الأولى يا منصور، الأولى من المسائل الأربع، نعم، يعمل أعمالا يريد بها وجه الله، لكن يريد أن يثاب عليها في الدنيا، الصحة والعافية والنصر، والرزق الحسن، والذرية، نسأل الله العافية والسلام. فما حال عمل هذا عندك داخل تحت عموم الآية؟ يأتي يوم القيامة وليس له من عمله شيء. لماذا عندك يا عبد الرحمن؟ لماذا ليس له من عمله شيء؟ لأنه أراد ثوابها في الدنيا وقد تحصل عليه، وقد تحصل عليه، هو ما أرادها للآخرة، أرادها للدنيا، قد حصل، حصل المقصود. إنما الأعمال بالنية، فإنما لكل امرئ ما نوى، نويت الصحة قد نلتها، أو العافية أو الرزق أو الأولاد أو القسم الثاني. عندك محمد
عمل أعمالا صالحة ولكن حظه مراءة الناس،
عمل
عمل الصالح
مثل ما عمل عشيق المؤذن والإمام والذي يخطب. هذا كان الثالث. هذا الثاني كما قال محمد أيضا عمل أعمالا صالحة ولكن كانت نيته مغاءة الناس. وقد حصل من أجل أن يمدحوا قد مدح أن يذكروا بذكر الحسن قد فعل حقه معك. فالله تبارك وصلى الله تبارك. فإذا أعد الضجير الثالث يعني ما أذن إلا أن أجي المعاش ولو قطع لقطع الأذن. وهكذا ما صلى إماما إلا من أجل ما كان يكنس المسجد إلا من أجله إذا قطع قطع العمل. فإذا قد تحصل عليه قد تحصل عنه حق معه كلها خطورة اي نعم الرابع عمل عملا صالحا يستغل به وجه الله لكن هو في الاصل واقع في موجب من موجبات الكفر فاعماله ردت من اجل ذاك الموجب لا أنه قصر فيها لكن عند موجب يمنع قبول عمله. إذن فما الخلاص عندك يا يحيى؟ أن يعمل العمل من أجل الله وأن ينظر أيضا الموانع لكن عنده مانع يمنعه من قبول عمله أسباب الرد موانع القبول. فهذه الفائدة جزاهم الله خير ركزوا عليها. لو كانت هذه الإجابة عندكم طيبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لهذا الناس يكونون في مسجد واحد مثلا في رمضان التراويح والنيات شتى إلا من رحم الله النيات شتى. يعني مثلا الصوت الحسن في القراءة مع هذا أمر طيب لكن إذا كان من أجل أن يمدح على صوته الذي الله أعطاه صوتك هذا الله أعطاه وما هو منك إذا كان يجي أن يمدح دخل في الرياء والسمعة. وإذا كان من باب وأما بنعمة ربك فحدث أو من باب الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فهو يحبب إلى الناس القرآن هذا طيب يكون لا رياء ولا سمعة إنما يشتغل أجل من الله وهذا من باب التحدث بنعمة الله. وأيضا أن يشوق الناس إلى القرآن إلى الدين إلى الصلاة. وأما هذا الصوت ما هو من كسلك هو من رزق الله لك إن شاء أخذه وأعطاك صوتا ما هو طيب. وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا الحفظ يعني انتبه على نفسه من الرياء والسمعة لا حتى لا يقال حافظ يحفظ ليقال حافظ أو يجود ليقال مجود أو يخلي الناس يتعلقون بصوته. والرسول عليه الصلاة والسلام قد عالج هذه المسألة كما في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى الله لطلب الأجر، وإلى رسوله ليتعلم منه، لأنه كان حي في ذلك الزمان يتعلم منه الدين، فخلص وقعه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينسخها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر له ما نوى، ذاك نوى الدنيا خلص ما لك إلا الدنيا، وذاك نوى الزوجة ما له إلا ما نوى. طيب ايش رأيكم غدا إن شاء الله ندخل في تفسير سورة يوسف؟ في كلام طيب أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في فوائد ملتقطة من سورة يوسف. فبما أننا في العيد إن شاء الله نأخذ من تلك الفوائد الدرر تفسير سورة يوسف الذي يحل يراجع الآيات الأول إذا حفظتها طيب. خلي إن شاء الله من يقرأ من بعض القراء ثم نأخذ من تفسيرها إن شاء الله. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: قال الأوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا. يقول الله تعالى: أو فيه الذي ألتمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا، وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد سمعتم تفسير هاتين الآيتين الكريمتين من سورة هود عليه السلام الآية 15 والسادسة عشرة سمعتم تفسيرهما من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله ومن تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهذا تفسيرهما أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد الثالث عشر وهو يتعلق باسم التفسير هذا المجلد كله تفسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولأولاده وأحفاده قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك وكذلك ترك الظلم أو الكلام في الأعراض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة
إنما يريد أن الله يجازيهم بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك، ولا هم له في طلب الجنة ولا الهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية، وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها، ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية، والنوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة، ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح، لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. والنوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية، ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منهم. قال بعضهم أي بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصار في الدنيا أكبر قصده. فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي فإنك لم تصلي. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة. فصح أن يقال قصد الدنيا، والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع، وهو لما غلب عليه منهما، وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يبشر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وعن هذا. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا، والله أعلم. انتهى تفسير هاتين الآيتين من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو كلام رائع في غاية الوضوح والبيان. والآية الكريمة كما سمعتم أطلقت، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد لعمله الحياة الدنيا، فلما كانت هكذا مطلقة جاء هذا التفصيل، هذا التقسيم الأربعة، وأنهم أربعة أقسام ممن يصدق عليهم هذا. الأول كما عرفتم عمل أعمالا صالحة ويبتغي بها وجه الله، فلا رياء ولا سمعة، لكن الخطأ الذي عنده أنه أراد منها شيئا في الدنيا، لم يظلم حتى لا ينتقم منه، ما يحب يصاب مرض لفقر، ما يحب أن يسجن في الدنيا، ترك الظلم، ترك المعاصي، ترك أشياء كثيرة، وباله الدنيا، باله فيها الدنيا، ما كان عنده أن الله ينجيه من النار ويدخله الجنة ويغفر له في الآخرة ويرفع درجته ويتقبل عمله. وهذا كما عرفتم يقع فيه كثير من الناس، يترك الظلم حتى ما يظلم سره، حتى لا يعاقب في الدنيا بالأمراض والأسقام والجوع، وهكذا يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصلة وإحسان، ولكن ليس على باله أن يثاب في الآخرة، وإنما يريد أن الله يجازيه عليها في الدنيا بأن يكثر ماله، يكثر أولاده، تتقوى صحته، يتقوى بصره، صنعه، كله للدنيا، تدوم عليه النعم، يتصدق من أجل أن النعم تدوم عليه، والخيرات في الدنيا تكثر، ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار. قال: فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس في الآخرة نصيب. هذا هو القسم الأول كما سمعتم. أما القسم الثاني يعمل أعمالا يرائي بها الناس، هذا واضح أنه من أهل الخطر، لم يخلص دينه لله، وحواديث ثلاثة ينطبق على هذا النوع. أما النوع الثالث قال أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصد بها المال، يصلي ويواضع على الصلاة لأنه إمام المسجد وله معاش، يؤذن من أجل معاش، يكنس المسجد من أجل معاش، يجاهد المشركين والكافرين والضلال من أجل معاش، لو قطع عنه المعاش ما جاهد، والإمام لو قطع عنه المعاش لتكاسل عن الصلاة، وجاء ربما جاء من المتأخرين ويدرس من أجل المعاش ويخطب من أجل المعاش ويعظ الناس من أجل المعاش، يحج من أجل المال، يعني يحج عن الغير، يحج عن الغير، خلاص مثلا بعشار حصل حجة وحصل حجة ثانية دسمة، الله المستعان، يسمونها دسمة اللي همها الدنيا، يرد الأولى ويأخذ ثانية وهو بعد المال، وهذا أيضا حاصل إلا من رحم الله، حتى ربما يقول بعضهم هذا المال يصرف به سنة فهو يريد حجة دسمة، يقول هذا النوع الثالث. أما النوع الرابع يقول يعمل أعمالا صالحة يبتغي بها وجه الله، لكن هو في الأصل واقع في عمل كفري أو شركي يخرجه من الله، وإلا فهو يتصدق من أجل الله ويحج ويعتمر ويصلي ويصوم وصاحب بر وإحسان وصاحب سجود وخشوع لله عز وجل، لكن عنده أمور شركية، كأن يصدق الكهان، يقول هؤلاء أولياء الله، عرافين، المنجمين، يذهب إلى السحرة، عنده أشياء شركية أو كفرية، أعماله الصالحة يجعلها الله بها منثورا للعمل الشركي الذي هو واقع فيه. فالتفسير مفصل في هذا الموضع أحسن مما في تفسير كثير، وأنا مفصل أحسن من هذا السعد بكثير ومن كلام ابن كثير بكثير، فلما قرأت وأعجبني أحببت أن تستفيدوا هذه الفائدة الطيبة، ولو أنكم تلخصون هذه الفائدة في دفتر الفوائد فهذا طيب، إن دخل دفتر يا شريف فقد دروس جيدة. يقول الأخ ومن كان يعمل الأعمال الصالحة يريد بها الدنيا والآخرة، الآخرة أن يثيبه الله عليها وأن يزحزحه عن النار وأن يدخله الجنة، ويريد بها أيضا الدنيا أن يرزقه الله الصحة وأن يكثر الله ماله وأن يقوي بصره وأن إلى آخره. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أحيانا تكون الشريكة الدنيا شريكا مع الله، والله ليس له شريك. والمقصود أن الإنسان يعمل العمل الصالح يبتغي به وجه الله والدار الآخرة. وأما مسألة الدنيا ومسألة الرزق فقد ضمن، رزقك مضمون وصحتك قد كتبت، وما لك إلا ما كتب، ما لك إلا ما قدر لك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، شجاعة يعني يظهر الشجاعة أمام الناس أنه شجاع، ويقاتل آخر يعني حمية عن قبيلته عن قومه عن بني قيسه، ويقاتل من أجل المغنم يعني شخص آخر يقاتل من أجل المغنم. فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة جوابا محكما شافي كافي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني خرج من قاتل شجاعة وحمية ومن أجل المغنم ومن أجل أن السبي سبي النساء، كلها دخل ورياء وسمعة ومن أجل الرتبة أن يتحصل على رتبة. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله. أيضا لعلهم يذكرون حديث: من قاتل يبتغي الأجر من الله والمعنى. إيش قال فيه؟ يعني عمل باطل، اللي قاتل يبتغي الأجر من الله والمعنى، عمله باطل يبتغي الأجر من الله وحده لا شريك له. موضوع النية والمقاصد ينبغي العناية بها، حاول تجرد العمل لله. الشيطان يفسد النية، يقول: أنت الآن مثلا تطلب العلم وغدا ستكون لك مكانة وسيكون أو معاش أو وظيفة أو سوف يزوجونك وسيعطونك المكتبة وسيعطونك. جاهل نفسك، تبتغي بعملك وجه الله وحده لا شريك له، والرزق قد تكفل الله به. الدعاء شيء آخر، أنت تقول: اللهم اشفني، هذا مشروع. اللهم ارزقني مالا حلالا، هذا مشروع. وكلام هنا ليس على الدعاء، الكلام على عمل صالح، صلى لله ومن أجل أن يريض بدنه، صام لله ومن أجل أن يعالج معدته والتخمة التي عنده أو السمنة حق لله ومن أجل الفلوس التي حصل عليها ويحج عن غير مثلا جاهد لله ومن أجل المعنم لله ولكذا هنا جاءت المشاركة في النية لكن أنت هنا في دعائك ما في مشاركة أنت شعرت بوجع في جسمك والله يقول ادعوني أستجب لكم قلت اللهم اشفني ما في عمل صالح جعلته لله ومن أجل أن تشفى إنما قلت اللهم اشفني هذا مشروع الدعاء تدعو ربك لكن العمل الصالح تخلصه لله يقول الله عز وجل جعل من أسباب الرزق التقوى فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهو لا يتق الله من أجل الرزق لا يتق الله من أجل الله ولكن سيأتي تلقائيا يتق الله من أجل الله أن الله تعبده بهذا فهو يراقب الله ويتق الله ويعمل بطاعته لا من أجل الرزق لا بس إذا في إشكالات التوسل هذا قد يخرج نص هو لما عمل العمل المتوسل به ما عمله من أجل الدنيا عمله لله لهذا قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه كان صادقا حين عمل ذلك العمل يبتغي به وجه الله تفضل يا أحمد احفظ الله يحفظك أي ماله يعني هل تحفظ شرعه وتحفظ دينه من أجل أن يحفظه من أجل هذا لا أنت تحفظ دينه وشرعه وما يترتب على هذا في علم الله يعني تحاول أن الشيطان لا يفسد عليك النية تعمل العمل تبتغي به وجه الله يقول الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه عن أنس رضي الله عنه يعني معناه فيما يظن كان السائل أنه يصل رحمه من أجل أن الله يزيد له في عمره ويبسطه في رزقه نقول لا أنت صل رحمك ابتغاء وجه الله ولا تجعل النية مشركة مشتركة لهذا ولهذا وعلى هذا كثير على هذا كثير من الأدلة إذا فهمت على ما تحب كثيرة جدا تاجع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفيل خبث الحديد والذهب والفضة فهل يحج ويعتمر من أجل أن يكثر رزقه جاءت النية المشركة يحج ويعتمر يبتغل أجن الله ويزحزح نفسه عن النار ويعمل أعمالا تكون سرا في دخوله الجنة إن شاء الله. هذه بشارة طيبة ومحفزة محفزة نعم للعبد على الأعمال الصالحة تجعله ينشط. من عمل كذا له كذا، من عمل كذا ينال كذا، لكن هو حين يعمل العمل يجرد النية، يجرد النية يقول الأخ ما رأيكم في عمل صالح كالصدقة أتصدق بها وأبتغي بها وجه الله، وأريد وأريد بها صدقة جارية للوالد المتوفى، هذا عمل طيب، صدقة لوجه الله أجرها لأبيك أو لأمك، جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل عن هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، حديث صحيح لكن تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، يعني لا يكون المقصد تريد بها الأجر وتريد بها الشفاء، أنت تعمل العمل وتبتغي به وجه الله والشفاء هذا إلى الله، مثل التداوي العلاج تعالج وهذا إلى الله، إن شاء شفاك بالعلاج وإن شاء أبقى المرض، إن شاء شفاك بالصدقة وإن شاء أبقى المرض، أنت جرد النية لله عز وجل. يسأل من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، هو حديث صحيح، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فرق الله عليه شمله. يقول السائل من أفطر في رمضان بعد مع المؤذن ثم تبين له أن المؤذن أذن قبل دخول الوقت هل يقضي؟ إن كان حاجب الشمس ما أرى كاملة فيقضي، وإن كانت الشمس قد عربت كاملا فما عليه شيء. يقول من ذهب للحج لأداء فريضة الحج ومن أجل أن يعمل يبتغي فضلا من الله، فهل حجه مقبول؟ إذا أتى بأركان الحج وبشروط الحج فحجه مقبول. الكلام هنا على الحج، على أصل الحج، هو ما حج لله ولكذا، هو حج لله، وفي أثناء حجه كان يعمل يتاجر أو كان يعمل أجيرا، والله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، لكن الحج أصل الحج هو لله. والسؤال أيضا فرصة بقائه في المشاعر، فأجر نفسه حمالا أو طباخا أو فراشا أو مقهويا، أي عمل، وهو متلبس بأعمال الحج، أو سواقا يسوق، أو جراحا، أي عمل فلا بأس، لكن أصل عمل الحج هو لله سبحانه وتعالى. هذا مثل إنسان خرج من بيته للصلاة ويحمل بيديه شيء سيبيعه على باب المسجد، أصل الصلاة أدها لله، لا رياء ولا سمعة ولا أي شيء من صالح الدنيا، لكن بعدما صلى مع الناس جماعة خرج إلى باب المسجد وفرشه فرشه عنده مثلا عطورات ولا مساويس ولا أي حاجة، الصلاة ما شارك بشيء، ما صلى لله ومن أجل كذا، صلى لله، صام لله، حج لله، اعتمر لله. هكذا نسأل الله التوفيق. هذا سائل أبو الفداء من المغرب يقول هل يجوز للسلفي المتمكن تأليف رسائل في مسائل الشرع، أم لابد من تزكية الكتاب أو صاحب الرسالة من قبل العلماء الكبار؟ الغرض من عرض الرسالة على عالم هو من أجل النظر فيها، هل هي أهل للنشر، صالحة للنفع، وإلا غير صالحة، فعرضها على العالم هو من صالح المؤلف ومن صالح الكتاب، مظهرة للمؤلف وللمؤلف، حتى إذا صار يحسن الكتابة ويحسن التعبير وكلامه طيب ولم يخرج عن كلام أهل العلم، بعد ذلك يابد إن شاء الله، لكن ننصح بعرضه على عالم حتى يقدم له ويعرف المؤلف والمؤلف. أي من منكم إلى خسرنا المسائل الأربع؟ الأولى يا منصور، الأولى من المسائل الأربع، نعم، يعمل أعمالا يريد بها وجه الله، لكن يريد أن يثاب عليها في الدنيا، الصحة والعافية والنصر. والرزق الحسن والذرية، نسأل الله العافية والسلام. فما حال عمل هذا عندك داخل تحت حروم الآية؟ يأتي يوم القيامة وليس له من عمله شيء. لماذا عندك يا عبد الرحمن؟ لماذا ليس له من عمله شيء؟ لأنه أراد ثوابها في الدنيا وقد تحصل عليه، وقد تحصل عليه. هو ما أرادها للآخرة، أرادها للدنيا، قد حصل، حصل مقصود. إنما الأعمال بالنيات، فإنما لكل امرئ ما نوى. من ميت الصحة قد نلته، أو العافية أو الرزق أو الأولاد أو القسم الثاني. عندك محمد
عمل أعمالا صالحة ولكن حظه امرأة الناس.
عمل أعمالا صالحة
هذا كان الثالث. هذا الثاني كما قال محمد، أينا عمل أعمالا صالحة ولكن كانت نيته مراءة الناس، وقد حصل من أجل أن يمدح، وقد مدح أن يذكروا بذكر الحسن، قد فعل حقه معك. فالله سبحانه وصلى الله سبحانه. فإذا أعد الضجير الثالث يعني ما أذن إلا أن يجي المعاش، ولو قطع لقطع الأذن، وهكذا ما صلى إماما إلا من أجل، ما كان يكنس المسجد إلا من أجله، إذا قطع قطع العمل. فإذا قد تحصل عليه، قد تحصل عنه حق معه، كلها خطورة. اي نعم الرابع عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله، لكن هو في الاصل واقع في موجب من موجبات الكفر، فاعماله ردت من اجل ذاك الموجب، لا أنه قصر فيها، لكن عند موجب يمنع قبول عمله. إذن فما الخلاص عندك يا يحيى؟ أن يعمل العمل من أجل الله، وأن ينظر أيضا الموانع، لكن عنده مانع يمنعه من قبول عمله، أسباب الرد، موانع القبول. فهذه الفائدة جزاهم الله خير، ركزوا عليها. لو كانت هذه الإجابة عندكم طيبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لهذا الناس يكونون في مسجد واحد مثلا في رمضان التراويح، والنيات شتى إلا من رحم الله، النيات شتى. يعني مثلا الصوت الحسن في القراءة مع هذا أمر طيب، لكن إذا كان من أجل أن يمدح على صوته الذي الله أعطاه، صوتك هذا الله أعطاه وما هو منك، إذا كان من أجل أن يمدح دخلت الرياء والسمعة، وإذا كان من باب وأما بنعمة ربك فحدث، أو من باب الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فهو يحبب إلى الناس القرآن، هذا طيب يكون لا رياء ولا سمعة إنما يشتغل أجل من الله، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، وأيضا أن يشوق الناس إلى القرآن إلى الدين إلى الصلاة. وأما هذا الصوت ما هو من كسبك، هو من رزق الله لك إن شاء أخذه وأعطاك صوتا ما هو طيب، وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا الحفظ، يعني انتبه على نفسه من الرياء والسمعة، لا حتى لا يقال حافظ يحفظ ليقال حافظ، أو يجود ليقال مجود، أو يخلي الناس يتعلقوا بصوته. والرسول عليه الصلاة والسلام قد عالج هذه المسألة كما في الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى الله في طلب الأجر، وإلى رسوله ليتعلم منه، لأنه كان حي في ذلك الزمان يتعلم منه الدين، فخلق وقع. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينسخها أي يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر له ما نوى، ذاك نوى الدنيا خلص ما لك إلا الدنيا، وذاك نوى الزوجة ما له إلا ما نوى. طيب إيش رأيكم غدا إن شاء الله ندخل في تفسير سورة يوسف، في كلام طيب أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في فوائد ملتقطة من سورة يوسف. فبما أننا في العيد إن شاء الله نأخذ من تلك الفوائد الدرر تفسير سورة يوسف الذي يراجع الآيات الأول إذا حفظتها طيب، خلي إن شاء الله من يقرأ من بعض القراء ثم نأخذ من تفسيرها إن شاء الله. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.